قلنا بأنه إذا ادعى رجل زوجية امرأة تارة هذه المرأة تصدق بدعوى الرجل وتارة تنكر ذلك، فإن صدقت بدعوى الرجل فلا نزاع، وإن أنكرت فإما أن تستمر على الإنكار أو تعترف من بعد الإنكار. أما في صورة الاستمرار على الإنكار فالقاضي بعد فصله للخصومة ينهي النزاع بين الرجل والمرأة. الرجل لما ادعى الزوجية إن أقام البين على دعوى تثبت بذلك دعوى، وإن لم يقم على ذلك البينة فالحلف واليمين تتوجه إلى الامرأة، فإن حلفت سقطت دعوى الرجل، وإن نكلت فعلى الخلاف المذكور في باب القضاء أنه في صورة النكول هل تسقط الدعوى بمجرد النكول أم أن اليمين ترجع إلى المدعي. فبعد إنهاء القضية وفصل الخصومة بينهما إذا استمرت على الإنكار لا يثار أو لا تثار مسألة جديدة. وأما إذا بعد إنهاء القاضي الخصومة بين الرجل والمرأة رجعت عن الإنكار واعترفت من جديد بأنها زوجة للمدعي الأول، يعني للزوج الأول، تارة تعترف بأنها زوجة للرجل الأول من دون أن تكون قد تزوجت برجل آخر بعد فصل خصومتها أو قبل فصل خصومتها مع ذاك الرجل الأول، لم تتزوج برجل آخر، وقبل أن تتزوج اعترفت بالزوجية للرجل الأول. فإذا اعترفت بالزوجية للرجل الأول تصير بذلك زوجة للرجل الأول. وأما إذا كانت قد تزوجت برجل ثاني وبعد التزوج بالرجل الثاني في حال كونها زوجة للرجل الثاني اعترفت بالزوجية للرجل الأول، هل هذا الإقرار يقبل منها أم لا يقبل؟ طبعا في هذه الكلمة المعروفة بأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، استفاد الفقهاء من هذه الجملة أن أقارير الإنسان التي تصدر من الإنسان فيما إذا كانت تتعلق بنفس الإنسان تؤثر وتنفذ، وأما إذا كانت متعلقة بحقوق الآخرين فلا تنفذ. فيما نحن فيه هذه الامرأة تقر بالزوجية للرجل الأول، وهذا الإقرار مستوجب لسقوط حقوق الزوج الثاني، لأن للزوج الثاني حقوق في هذه المرأة التي تزوج بها الزوج الثاني. فإن قلنا بنفوذ هذا الإقرار على الزوج الثاني فهذا يعني سقوط جميع حقوق الزوج الجديد الثابتة بالنسبة لهذه المرأة. وذكرنا قبل قليل بأن الإقرار إنما يقبل من الإنسان فيما إذا كان لا يستوجب منع حقوق الآخرين، إذا كان هذا الإقرار متعلق بحقوق الإنسان نفسه، وأما إذا كان متعلق بحقوق الآخرين فلا ينفذ. فهذا الإقرار الصادر من المرأة لا يمكن قبوله لأنه يستوجب إسقاط حقوق الزوج الثاني. ولكن يمكن أن نقول بأن هذا الإقرار ينفذ على نفس هذه الإمرأة، أي أن حقوق هذه الإمرأة بالنسبة للزوج الثاني تسقط بهذا الإقرار، فلا تستحق النفقة على الزوج الثاني، ولا تستحق مثلا الكسوة، ولا تستحق سائر الأمور الأخرى المذكورة في الفعل. إذن نبعض، نقول هذا الإقرار نافذ عليها وليس بنافذ على الزوج، فالإقرار موجب لسقوط حقوقها دون حقوق الزوج. ويترتب على ذلك أن هذه المرأة إذا ماتت فالزوج الثاني يرث منها، لكن الزوج الثاني إذا مات هذه المرأة لا يرث من الزوج الثاني. إذا ماتت هذه الامرأة وورث الزوج الثاني من هذه الامرأة، بعد أن أخذ الزوج الثاني نصيبه من الإرث، هل للزوج الأول الذي أقرت هذه الامرأة بأنها زوجة لذاك الزوج الأول، هل للزوج الأول أن يأخذ نصيبه من الإرث، يعني من إرث وأموال هذه الامرأة، بعد أن أخذ الزوج الثاني نصيبه من الإرث، أم ليس له ذلك؟ الشهيد يذكر وجهين في المسألة. من جهة يقول نعم الزوج الأول يرث، لأن إرث الزوج الأول من هذه الإمرأة لا يضيع حقا على الزوج الثاني، لأن فرض المسألة فيما إذا أخذ الزوج الثاني حقوقه من الإرث، بعد ذلك إذا بقيت أموال هل يرث الزوج الأول أم لا؟ نقول نعم، لأن إرث الزوج الأول من أموال هذه الإمرأة لا يضيع حقا على الزوج الثاني. من جهة أخرى نقول بأنه لا، الزوج الأول لا يرث، والسبب في ذلك هو أنه وإن كان لا يضيع بذلك حقا على الزوج الثاني، لكنه يضيع بذلك حقا من حقوق سائر الورثة، بقية الورثة، لأن فرض الكلام إنما هو فيما إذا وجد وراث آخرين باستثناء الزوج الثاني، يعني الوارث للامرأة هي الزوج والأولاد مثلا، الزوج وكذا مثلا. وأما إذا فرضنا بأنه ليس لها وارث إلا الزوج الثاني، فيأخذ جميع الأموال بعد، لا يبقى مال للزوج الأول. فرض الكلام، فرض البحث فيما إذا كان الوارث متعدد، الزوج الثاني وغير الزوج الثاني، أخذ الزوج الثاني نصيبه من الأرض وتبقت أموال، الزوج الأول يرث أم لا؟ نقول لا يرث، والسبب في ذلك هو أنه إذا أخذ شيئا من المال منع بقية الوراث من بعض حقوقهم أو من تمام حقوقهم. إذن وجه يقول بالإرث ووجه آخر يقول بعدم الإرث للزوج الأول، وأما الثاني فلا كلام في أنه يرث. لاحظوا العبارة، يقول ثم إن استمرت الزوجة على الإنكار فواضح، يعني ماكو خلاف عنه، وإن رجعت إلى الاعتراف بعد تزويجها بغيره، إذا قبل تزويجها بغيره هم لا خلاف، لأنها تصير بهذا الإقرار زوجة للزوج الأول. أما إذا كانت قد تزوجت بالزوج الثاني وإن رجعت إلى الاعتراف بعد تزويجها بغيره لم يسمع هذا الإقرار والاعتراف بالنسبة إلى حقوق الزوجية الثابتة عليها. حقوق الزوجية الثابتة عليها هي حقوق الزوجية بالنسبة للزوج الثاني ولا الأول، فلم يثبت. وفي سماع الإقرار بالنسبة إلى حقوقها قوة، للتفسير الذي ذكرناه لجملة إقرار العقلاء، إذ لا ما نعمل لا يضر بالآخرين، يعني نفوذ الإقرار على حقوق نفسها لا يضر بالآخرين، فلا ما نعمل نفوذ الإقرار عليها، فيدخل يعني الإقرار بالنسبة لحقوقها في عموم جواز إقرار العقلاء على أنفسهم. وعلى هذا فإن ادعت، مسألة أخرى، بعد أن اعترفت من بعد الإنكار حينئذ تسأل أنها هل كانت عالمة حينما ادعت بأنها ليست بزوجة للزوج الأول، يعني أنكرت الزوجية بالنسبة للزوج الأول، ف ثم تزوجت بالزوج الثاني تسأل بأنك لما تزوجت بالزوج الثاني هل كنت عالمة بأنك زوجة للأول أم لا؟ إن قالت بأنه كنت عالمة بأنني زوجة للزوج الأول حينما عقد علي الزوج الثاني فلا تستحق المهر من الزوج الثاني لأنها بغية ولا مهر لبغي. إن ادعت أنها نسيت ذلك وتذكرت أنها زوجة للزوج الأول بعد أن عقد عليها الزوج الثاني فتستحق مهر المثل. لذا يقول وعلى هذا فإن ادعت أنها كانت عالمة بالعقد أي بعقد الزوج الأول حال دخول الثاني بها فلا مهر عليه لها عليه أي على الزوج الثاني ظاهرا لأنها بزعمها بغي. وإن ادعت الذكر بعده يعني بعد دخول الزوج الثاني بها فلها مهر المثل للشبهة أي لأن هذا الوضع وضع الشبهة ويثبت فيه مهر المثل. بدي العقد الثاني الزوج لا ما يدخل الزوج الثاني له أن يأخذ بحقوقه من هذه الامرأة ولكن الزوجة يعني الامرأة ليس لها الأخذ بحقوقها من الزوج الثاني. العقد هم يبقى هم لا يبقى يبقى في منافع الزوج ولا يبقى في منافع الزوجة. وأما الزوج الأول فليدعو الله الحقوق لا الحقوق كثيرة. مثلا الزوج له حق المضاضعة له حقوق كثيرة ها ما يقول يعني الزوج له أخذ هذه الحقوق بس لكن الزوجة لا لا حتى تعزمه لأنه زوجة بس. يقول ويرثها الزوج أي الزوج الثاني ولا ترثه هي أي الزوجة لا ترث الزوج الثاني وفي بلي لا بعد الدخول لأنها وعلى هذا فإن ادعت أنها كانت عالمة بالعقد حال الدخول الثاني بلي لأن الدخول هو المثبت والمحقق للمهر. وفي أرث الأول مما يبقى من تركتها بعد نصيب الثاني نظر من بيان لإرث أن الأول يرث من نفوذ الإقرار على نفسها وهو غير مناف يعني نفوذ الإقرار على نفسها في هذا المورد وذلك بأن يرث الزوج الأول منها لا ينافي ولا يضيع حقا على الزوج الثاني كما قلنا فالزوج الأول يرث ظاهرا. ومن بيان لوجه عدم إرث الزوج الأول من هذه الإمرأة ومن عدم ثبوتها ظاهرا أي ومن جهة أخرى الزوجية بين الزوج الأول والمرأة لم تثبت حتى يرث من هذه الامرأة لأنه لم يقم بينة أو حلفت مثلا الامرأة على العدم فالزوجية لم تثبت وإذا لم تثبت الإرث يتفرع على ثبوت الزوجية. الزوجية لا والسبب في ذلك هو أن الدعوة التي أقامها الزوج الأول المفروض أنها سقطت إما بحلف الإمرأة وإما بنفوذها عن الحلف فتلك الدعوة سقطت. والواقع سابقا قلنا بأنه كل يجب عليه العمل بما يعلمه بينه وبين الله تعالى وأما الزوجية فلم تثبت. ومن عدم ثبوتها ظاهرا مع أنه إقرار في حق الوارث يعني هذا الإقرار الذي صدر من المرأة بأنها زوجة للزوج الأول إذا كان موجب هذا الإقرار لإرث الزوج الأول من الإمرأة فهذا إقرار يضر بسائر الورثة
يعني هذا الإقرار إذا كان مستتبع لإرث الزوج الأول من الإمرأة فهذا الإقرار مضر بحال سائر الورثة، فذلك الزوج الأول لا يرث، مع أنه إقرار في حق الوارث، يعني فيما يضر بالوارث إذا كان الزوج الأول يرث. المسألة الثالثة وهي من مشكلات المسائل، بلي لا الوارث يعني جنس الوارث بعد هو معنى الوراث. لا بعد قلنا في صورة عدم وجود الوارث الزوج الثاني يأخذ كل الأموال بعد، لا يبقى مال حتى يأخذها الزوج الأول، لا ما يمكن تصوير. المسألة الثالثة تقول بأنه إذا ادعى رجل زوجية امرأة وأخت تلك الامرأة ادعت بأنني زوجة للرجل، ما هو العلاج حينئذ؟ زيد ادعى أن مثلا فاطمة زوجته، أخت فاطمة ادعت بأنها زوجة لزيد، مثلا هذا الرجل هواي جميل، أكو مثلا تضارب عليه، إيش نزاع حصل، ما هو التكليف؟ يقول بأنه الرجل في الواقع من جهة يعني في دعوة هو مدعي وفي الدعوة الأخرى هو منكر. بالنسبة لدعوة الأخت الزوجية على الرجل، الأخت مدعية والرجل منكر، فيجب على الرجل أن يحلف لإبطال دعوة الأخت بأنها زوجة لهذا الرجل، ومتى ما حلف سقطت تلك الدعوة، تبقى دعوى الرجل بأن فلانة زوجتي، يحتاج في إثبات هذه الدعوة إلى إقامة البين، فإن أقام البينة ثبتت الزوجية وإلا فلا. لاحظ العبارة الثالثة، يقول لو ادعى زوجية امرأة ودعت أختها عليه أي على الرجل الزوجية، حلف الرجل على نفي زوجية المدعية لأن الرجل منكر في هذه الدعوة طبعا، ودعواه مبتدأ يأتي خبره، ودعواه أي ودعوى الرجل زوجية الأخت يعني أخت المدعية، ودعوى الرجل أن أخت المدعية زوجتي متعلق، يعني هذه الدعوة متعلقة بها أي بالأخت وهو أمر آخر. مقصود الشهيد أنه لا تخلطون بين الدعوة الأولى والدعوة الثانية، هذه دعوة وتلك دعوة. لما تدعي هذه الامرأة بأنها زوجة للرجل، الرجل يحلف بأنه ليس بزوج هذه الزوجة، بطلت هذه الدعوة. الدعوة الأخرى وهي التي للرجل بأن فلان زوجتي، هذه الدعوة لا علاقة لها بتلك الدعوة، يريد أن يفصل بين الدعويين. يقول ودعواه زوجية الأخت متعلق بالأخت ولا علاقة له بتلك الامرأة المدعية وهو أمر آخر. ويشكل تقديم قوله مع دخوله بالمدعية، يذكر إشكال هنا الشهيد، والإشكال هو أن المرأة التي ادعت بأنني زوجة لهذا الرجل والرجل أنكر، هل بمجرد إنكار الرجل وحلفه بأنه ليس بزوج لهذه الإمرأة تبطل دعوى الإمرأة أم لا تبطل؟ تارة هذا الرجل لم يدخل بهذه الإمرأة المدعية، إن لم يدخل بعد حلف الرجل بأنه ليس بزوج تبطل دعوى هذه الامرأة بلا إشكال. إنما الكلام فيما إذا كان الزوج قد دخل بهذه الامرأة المدعية، أي ثبت الدخول، ثبت أنه دخل بها وادعت هذه الامرأة بأنها زوجة لهذا الرجل والرجل منكر، فهل بحلفه تسقط دعوى الامرأة مع ثبوت أنه دخل بها أم لا يكفي الحال؟ ظاهر كلام الشهيد الأول حيث يقول حلف أن بحلفه تسقط دعوى الإمرأة، دعوى الإمرأة تسقط بحلفه وإن كان قد دخل، لأنه يقول حلف حلف مطلقة سواء دخل أم لم يدخل. لكن الشهيد الثاني يقول بأنه سيأتي عن الشهيد الأول في العبارات الآتية، سيأتي أن الدخول مرجح لدعوى الإمرأة. الإمرأة تدعي بأنني زوجة للرجل، ومن جهة أخرى نعلم بأن هذا الرجل قد دخل بهذه الإمرأة. لا، هاي مبينة، هاي مؤيد وشاهد بأن هذه الإمرأة صادقة في دعواها حيث تدعي بأنها زوجة لهذا الرجل، وإلا فإن لم تكن زوجة فكيف دخل بها؟ هل مثلا زنى بها؟ لا بد من حمل الفعل، فعل المسلم على الصحة، ونحكم بعدم الزنا. إذا ليس بزنا فهي زوجته، ولذا ثبوت الدخول مرجح لدعوى الإمرأة. مرجح، نشوف. وإذا ثبت هذا المرجح فكيف نحكم بأن مجرد الحلف الصادر من الرجل مسقط ومبطل لدعوى الإمرأة الزوجية؟ كيف نحكم مع أن دعوى الإمرأة راجحة على دعوى الرجل؟ كيف؟ طبعا الدخول يحتاج إلى بينة، ولكن نحن نتكلم في فرق ثبوت الدخول. إن ثبت لا بد من الثبوت. طبعا نلاحظ العبارة، يقول ويشكل أي الحب بأن حلف الرجل مبطل لدعوى الإمرأة مشكل، ويشكل تقديم قوله أي قول الرجل مع دخوله بالمدعية للنص. للنص يعني للرواية، طبعا الرواية ما مذكورة هنا، لم ينقلها الشيء. للنص على أن هم في الرواية موجود هذا المعنى، وهم فيما سيأتي من كلام الشهيد الأول. للنص على أن الدخول بها مرجح لها فيما سيأتي، يعني سيذكر في النص وفيما يأتي بأن الدخول مرجح لدعوى الإمرأة، فكيف نحكم بأن دعواها تبطل بمجرد حلف الرجل؟ ويمكن أن يقال هنا تعارض الأصل والظاهر، يعني الظاهر يقضي بشيء والأصل يقضي بشيء آخر. الظاهر وهو أن هذا الرجل دخل بهذه الإمرأة، وإذا كان قد دخل فالظاهر يقضي بأن هذه الإمرأة زوجة فلان، لأنه احتمال الزنا ننفي، إذا نفي احتمال الزنا فثبوت الدخول يستدعي ثبوت الزوجية، فالظاهر مؤيد لدعوى الإمرأة، هذا ما يقتضيه الظاهر. وأما الأصل فماذا يقتضي؟ فسر سلطان العلماء رضوان الله تعالى عليه الأصل هنا باستصحاب عدم الزوجية، أي أن الرجل يقول هذه ليست بزوجتي، قطعا هذه الإمرأة في زمان من الأزمنة لم تكن زوجة لهذا الرجل، نشك في حدوث الزوجية، نستصحب عدم زوجية هذه الإمرأة لهذا الرجل. فالأصل مؤيد للرجل والظاهر مؤيد للإمرأة، وإذا تعارض الأصل والظاهر كما ذكروا في الأصول قدم الأصل على الظاهر، فدعوى الرجل تكون راجحة على دعوى الإمرأة طبعا بيمين الرجل. هكذا فسر الأصل سلطان العلماء، ولكن الظاهر أن المقصود بشيء بالأصل شيء آخر. وإن كانت النتيجة حسب هذا التفسير الذي نذكره الآن للأصل تتحد مع النتيجة حسب تفسير سلطان العلماء للأصل، لكن من جهة فنية المقصود بالأصل هنا شيء آخر. في باب القضاء هذا الاصطلاح متعارف عندهم، تعارض الأصل مع الظاهر. المقصود بالأصل هو القاعدة، يعني حسب قواعد باب القضاء الرجل منكر، لأن قوله موافق للأصل، المقصود بهذا الأصل هو الاستصحاب. الرجل قوله موافق للأصل، وكل من وافق قوله الأصل فهو منكر، فالرجل منكر. إذا صار الرجل منكر فالرجل بحسب قواعد باب القضاء قوله مقدم على قول الامرأة. فنقول المقصود بالأصل يعني القاعدة المسجلة في كتاب القضاء بأن قول المنكر مقدم على قول المدعي طبعا بيمين المنكر، والرجل هنا منكر فلا بد من تقديم قوله على الامرأة التي يوافقها الظاهر. يمكن هذا اليمكن يحتاج الى دليل شيخنا، ويمكن ان يقال هنا تعارض الاصل والظاهر فيرجح الاصل وخلافه خرج بالنص. جواب عن اشكال مقدم، يعني نقول في بعض المواضع الظاهر يقدم على الاصل، يقول في تلك المواضع التي يقدم فيها الظاهر على الاصل قام الدليل من النص على ان الظاهر لا بد من تقديمه على الاصل، واما ها هنا لم يقم دليل على لزوم تقديم الظاهر على النص وخلافه، يعني خلاف ما ذكرناه وهو ترجيح الاصل على الظاهر، خلاف هذا المعنى خرج بالنص، وهو اي النص منفي هنا. هذا اذا لم تقم بينه، يعني ان لم تكن بينه للامرأة المدعية للزوجية. لا ما ترك السيجي هاي الدعوة بلي ما ترك. خب يقول فإن أقامت بينة، أي المدعية للزوجية أقامت بينة، يعني في بعض المواضع النص يدل على أن الظاهر لا بد من تقديمه على النص على الأصل، لكن النص مفقود هنا، يعني لا يوجد هنا نص يدل على لزوم تقديم الظاهر على النص. فإن أقامت بينة، أي المدعية للزوجية، فالعقد لها، يعني يثبت أن هذا الرجل زوج لهذه المدعية وليس بزوج لمن يدعي الرجل أنه زوج لها، يعني تثبت دعوى الامرأة بهذه البينة وبها أيضا تبطل دعوى الرجل، يعني تصنع هذه بين شيئين، إثبات دعوى الإمرأة وإبطال دعوى الرجل. وإن أقام بينة، وأما إذا أقام الرجل جمع بين الأختين صار حرام في الشريعة بعد الشيخ. الكلام فيما أنه هاي أخت معتل، يعني الامرأة التي يدعي الرجل بأنها زوجة أخت مع تلك الامرأة التي تدعي بأنها زوجة للرجل، بعد الجمع بينهما فما يمكن. لا راضية حرام جنوب ما يمكن الجمع بينهم، بل زوجة شرعية ما يصير، زوجية شرعية ما يصير، الكلام نسبة الزوجية الشرعية. يقول وإن أقام، أي الرجل بينة، يعني أقام الرجل البينة على أنه زوج لتلك الامرأة التي يدعي الرجل بأنه زوج لها، أقام البينة على ذلك، لأنه أقام البينة على إبطال دعوى الامرأة الزوجية، هذاك ما يحتاج إلى بينة، يحتاج إلى الحلف فقط. وإن أقام بينة ولم تقم هي أي الامرأة التي تدعي الزوجية للرجل ولم تقم هي، فالعقد على الأخت، يعني فيثبت عقد الرجل على الأخت. من هي الأخت؟ ليست هي التي تدعي الزوجية، بل أخت من تدعي الزوجية، فالعقد على الأخت له، يعني للرجل، يثبت للرجل هذا العقد. ويشكل أيضا كيف؟ لا هاي ما تدعي، هاي الرجل جاي يدعي، بأنها زوجته.
بل. هي المدعية يعني هي شنو؟
بل.
المدعية.
هي المدعية يعني بل. ويشكل أيضا. الشهيد يقول بأن نفس الإشكال المتقدم يرد هنا. تقولون بأن الرجل إذا أقام البينة تثبت بذلك دعوى الرجل وتسقط بذلك دعوى الإمرأة. يقول إذا كان هذا الرجل قد دخل بالإمرأة التي تدعي الزوجية ويقدم قوله مع دخوله بل ويشكل أيضا يعني ويشكل تقديم دعوى الرجل عندما قام البين على دعواه يشكل أيضا يعني تقديم دخوله بالمدعي يعني فيما إذا تعارضت البينة التي أقامها الرجل تعارضت هذه البينة مع شيء آخر وذلك الشيء الآخر هو دخول هذا الرجل بالمدعية مع معارضة دخوله بالمدعية لما سيأتي لماذا يشكل لما سيأتي من أنه بيان لما من أنه أي الدخول مرجح على البينة أي عند تعارض الدخول مع البينة فالدخول راجح على البينة فكيف نقدم دعوى الرجل ببينته على دعوى الإمرأة ومع ذلك أضف إلى أنه سيأتي بأن الدخول مرجح على البينة ها هنا شيء آخر وهو أن نفس دخول الرجل بهذه الإمرأة نفس هذا الدخول هذا الفعل مكذب لدعوى الرجل الرجل يدعي بأنني زوج لهذه الأخت وقد دخل بالأخت الأخرى دخول الرجل بالأخت الأخرى مكذب لدعواه أز أنه زوج لهذه الأخت الأولى بلي الشبهة نشوف السر ومع ذلك فهو أي الرجل مكذب بفعله لبينته إلا أن يقال بأنه هنا ثلاثة احتمالات موجودة الزنا احتمال الزنا نفينا بحمل فعل المسلم على الصح الاحتمال الثاني أنه دخل بها لكونها زوجته الاحتمال الثالث أنه وطأ شبهتان إذن الدخول أعم من ثبوت الزوجية لازم أعم لأنه احتمال أنه دخل بوطء الشبهة فالدخول لا يدل على أن المدخول بها زوجة للداخل إلا أن يقال عفوا هذا الذي ذكرته الآن يأتي بعد قليل إلا أن يقال كما سبق إن ذلك على خلاف الأصل قال قبل قليل ومع ذلك فهو مكذب وهو مكذب مقصود الشهيد ما هو مقصود الشهيد أن الظاهر يكذب البينة يقول اللهم إلا أن نقول كما فيما سبق فأن الأصل مقدم على الظاهر إلا أن يقال كما سبق إن ذلك على خلاف الأصل يعني الظاهر على خلاف الأصل ويمنع كونه تكذيبا يعني يمنع كون الدخول تكذيب لبينته بل هو عفوا بل هو أي الدخول أعم منه يعني أعم من التكذيب إذ لعل الواقع وطء الشبهة فلا يكون تكذيب فيقتصر في ترجيح الظاهر على الأصل على مورد الناس في هذا الموضوع لا نقدم الظاهر على الأصل نقدم الظاهر على الأصل في الموضع الذي ذكره النص وهو الذي سيأتي فيما بعد فيقتصر في ترجيح الظاهر على الأصل على مورد النص شنو بيكيش؟ فالأقرب توجه اليمين على الآخر على هذا الأساس إذا قلنا لا يمكن الأخذ ببينة الرجل لأنه مكذب بفعله بينته مثلا إذا قلنا بأن الظاهر يكذب البينة فماذا نصنع؟ هل نكتفي ببينة الرجل في إثبات دعوى الرجل؟ يقول لا نطلب من الرجل البينة أولا ثانيا يحلف بأنه لم يعقد على الأخرى يحلف بصورة جزمية أنه لم يعقد على أخت من يدعي أنها زوجته، لابد أن يحلف. وإذا كان المقيم للبينة هو الامرأة، يعني الامرأة أقامت البينة لا الرجل، إذا الامرأة أقامت البينة لا الرجل، الامرأة أيضا يجب عليها، مضافا إلى الحالف على، عفوا، مضافا إلى إقامة البينة على أنها زوجة للرجل، يجب عليها أن تحلف بأن أختها ليست بزوجة للرجل. فالمطلوب من الرجل المدعي والمرأة المدعية المطلوب شيئا، أولا البينة، ثانيا الحالف. يقول: فالأقرب توجه اليمين على الآخر. التعبير بالآخر هنا مو صحيح، كان على الشهيد الأول أن يقول، لأن في العبارة السابقة فإن أقامت بينة فالعقد لها، وإن أقام بينة فالعقد له، كان عليه أن يقول فالأقرب توجه اليمين عليه، أي على المقيم للبينة، وكلمة الآخر توهم أن اليمين على من ليست له البينة، مع أن المقصود أن اليمين على من له البينة. يقول: فالأقرب توجه اليمين على الآخر، والمقصود بالآخر ذو البينة، يعني من له البينة، لا مو نفي الآخر، أصلا تعبير بكلمة الآخر هنا مو صحيح. لا لا، يقول بأنه اليمين على من أقام البينة، فعليه أن يعبر هكذا: فالأقرب توجه اليمين عليه، عليه على ما ذق قبل قليل، بين بعد السان بين. يقول: فالأقرب توجه اليمين على الآخر وهو ذو البينة في الموضعين، والموضعين هما إقامة البينة، يعني فيما إذا أقامت المرأة البينة، عفوا، أقام الرجل البينة فيحلف معها، أي مع البينة يحلف. الموضع الثاني إقامتها للبينة فتحلف معها، أي مع البينة. ولا يخفى منافرة لاف الآخر لذلك، أي لهذا المعنى. وفي بعض النسخ الآخر، يعني فالأقرب توجه اليمين على الآخر. كيف نفسر العبارة على الآخر؟ على الآخر يعني على الآخذ بالحق، والآخذ بالحق هو الذي يقيم البينة. خب، حينئذ لعل العبارة تقول تستقيم على الآخذ، يعني الآخذ بالحق. من هو الآخذ بالحق؟ هو الذي له البينة، فتصح العبارة. ولكن مع ذلك الشهيد الثاني يقول كلمة الآخذ ليست بأقل غرابة من كلمة الآخر، والسبب في ذلك أنه إنما يصح إطلاق كلمة الآخذ على من له البينة بعد أن يحكم القاضي بثبوت الدعوى ويأخذ الحق، حينئذ يقال له آخذ. لكن بعد نحن في الدعوى ما أخذ شيء، كيف تطلق كلمة الآخذ علي؟ يقول بني بعد خلاف الظاهر، درست في علم الأصول أن الأوصاف ظاهرة في الفعلية، فأنا قلت أنت مجتهد، يعني بعد 50 سنة تصير مجتهد، يعني الآن الأوصاف ظاهرة في الفعلية. وفي بعض النسخ الآخذ بالذال المعجمة لا الآخذ، والمراد به آخذ الحق المدعى به، وهو من حكم له ببينته، وهو قريب من الآخر في الغرابة. وإنما حكم الوقت انتهى، بقيت دقيقة، أبين في هذه الدقيقة أن